بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى المسألة 7 و8، قرأنا 7. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 8 استحشاف الأذن بالجناية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن جنى على أذنه فاستحشفت، واستحشافها كشلل سائر الأعضاء. ففيها حكومة، وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في الآخر: في ذلك ديتها، لأن ما وجبت ديته بقطعه وجبت بشلله كاليد والرجل. قال: ولنا أن نفعها باق بعد استحشافها وجمالها، فإن نفعها جمع الصوت ومنع دخول الماء والهوام في صماخه، وهذا باق بعد شللها. فإن قطعها قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها، لأنه قطع أذنا فيها جمالها ونفعها، فوجبت ديتها كالصحيحة. وكما لو قلع عينا عمشاء أو حولاء. مذهب من مذهب الحنابلة في هذه المسألة أقرب من مذهب الشافعي. وقد وافق الحنابلة أيضا الشافعي في قول. المسألة 9: دية أذن الأصم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتجب الدية في أذن الأصم، لأن الصمم نقص في غير الأذن فلم يؤثر في ديتها، كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان. وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا. انتهى، يعني عند من أوجب الدية بالأذن. المسألة 10، وهذا أمر واضح، الأذن غير السمع. السمع يكون مركزه الدماغ مع الأعصاب المتصلة إلى الأذن، والأذن عضو آخر فائدته تجميع الأصوات وجمال في الإنسان. المسألة 10: دية السمع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. روي ذلك عن عمر، به قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافا لهم. قال: وإن ذهب السمع من إحدى الأذنين وجب نصف الدية، كما لو ذهب البصر من إحدى العينين. انتهى المراد. قلت: أثر عمر الذي أشار إليه بإسناده انقطاع، كما في سنن البيهقي وابن أبي شيبة، وفي حديث معاذ بن جبل عند البيهقي: وفي السمع 100 من الإبل، وهو حديث شديد الضعف، فيه رشدين بن سعد شديد الضعف وعبد الرحمن الإفريقي ضعيف. وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه في العين والأذن. من الذي ذهب إليه في العين والأذن؟ من يذكر؟ حكومة؟ لا، ما مذهب ابن حزم؟ إن كان خطأ فلا شيء، وإن كان عمدا فالمفادة ما يتم بما إما القصاص أو المفادة بما يتراضن به. قال الشوكاني رحمه الله في السيل بعد أن ذكر أثر عمر وحديث معاذ: فهذا غاية ما في الباب جميعه، ولا تقوم به الحجة، فينبغي الرجوع في ذلك لاجتهاد الإمام والحاكم العارفين بالمسالك الشرعية، وفي قضاء عمر لهما أسوة إن لم يجدا ما هو أنهض من ذلك. قضى عمر بالدية لو كان ثبت لكان نصا، لكن ابن المنذر ينقل الإجماع ولا يعلم خلاف في المسألة. المسألة 11، إذا جنع، وابن المنذر أقدم من ابن حزم، ابن المنذر في رتبة تلاميذ البخاري ومسلم، فهو مرتفع في رتبة ابن خزيمة وابن جرير الطبري وابو نعم وابي عوانة صاحب الصحيح المستخرج والطبراني، هؤلاء كلهم في رتبة واحدة، وابن حزم بعدهم بأكثر من قرن. فهو محجوز بإجماع من قبله. قال المسألة 11، إذا جنى على شعر الرأس أو الحاجب أو اللحية. من أهل العلم من قال إذا لم يرجع ففيه الدية كاملة، وفي الحاجب نصف الدية، وفي الحاجبين الدية كاملة، وهذا قول الحنابلة والثوري والحنفية. ومنهم من قال فيه الحكومة لأن الشعر ليس له منفعة كالأعضاء، وهذا قول مالك والشافعي وبعض الحنابلة وابن المنذر، وهو الصحيح أنه لم يرد فيه نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الخلاف فيها فيما إذا لم يرجع، أما لو جنى عليه جناية لا تتسبب بعدم نموه، نما مرة أخرى ففيها حكومة على الجناية، فيها حكومة فقط، عرش وجناية الاعتداء. فيه تأديب أيضا من باب التأديب، يأدبه القاضي على فعله. أما إذا كانت ما تعود فهذه التي فيها الخلاف، فمنهم من حكم فيها بالدية كشعر اللحية أو شعر الرأس، وأما بالنظر إلى الأدلة فلم يأتي فيها نص، فالقول الثاني أقرب. المسألة 12، دية الأنف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه لغير خلاف بينهم، والمارن ما زاد على العظم، وهو الجهة اللينة التي تتلاين يسمى المارن، وإذا وصلت إلى العظم يسمى القصب. قال وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم، حكى ابن عبد البار وابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي رواية مالك في الموطأ إذا أوعي جدعا يعني إذا استوعب واستؤصل، ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة وليس في البدن منه إلا شيء واحد فكانت فيه الدية كاللسان، وإنما الدية في مارنه وهو ما لان منه. قال فإن قطع بعضه ففيه بقدره من الدية، أي بعض المارن، إن قطع نصفه فنصف الدية، إن قطع ثلثه فثلث الدية. قال فإن قطع بعضه ففيه بقدره من الدية يمسح ويعرف قدر ذلك منه، كما قلنا في الأذنين، وقد روي هذا عن عمر بن عبد العزيز والشعبي والشافعي، انتهى. وفي بعض طرق حديث عمرو بن حزم المرسل وفي الأنف إذا استوعب مارنه الدية، وإسناده إلى أبي بكر بن حزم الحسن عند البيهقي وابن أبي شيبة. المسألة 13، إذا قطع أحد المنخرين. من أهل العلم من قال فيه ثلث الدية لأن الأنف يتكون من منخرين وحاجز، السلام، ففي كل واحد الثلث، وهذا القول جاء عن زيد بن ثابت بسند منقطع، وهو قول أحمد وإسحاق ووجه للشافعية. وقال بعضهم المنخران فيه مدية والحاجز فيه حكومة، وهذا القول رواية عن أحمد ووجه للشافعية. والحاجز هذا إن كان له منفعة كبيرة فلا، فالتثليث أقرب، فالتثليث أقرب. معلوم ما هو الحاجز، فالفتحتان من الأنف يسمى منخرين، وما بينهما يسمى الحاجز. الظاهر أنه له منفعة واضحة أو كبيرة. وعلى كل أهل الطب يبينوا أن الحاجز له منافع عظيمة، فالتثليث أقرب القول الأول، وإن كانت المنفعة العظمى بالمنخرين والحاجز لا منفعة فيه كبيرة فالقول الثاني أقرب. قال المسألة 14: انقطع مع المال القصبة أو شيئا منها، انقطع مع المال القصبة أو شيئا منها، أي وصل القطع إلى العظم. مذهب مالك والأشعر عند الحنابلة أن فيه الدية فقط، ومذهب الشافعي واحتمال للحنابلة أن فيه الدية للمارن وحكومة للقصبة. هذا أقرب، لأن الدية قد أثبتها الشرع للمجرد المارن، قطع المال، إذا زاد في الاعتداء على القصبة بأكملها ففيه زيادة. المسألة 15: إن ضرب أنفه فأشله، مذهب الحنابلة أن في ذلك حكومة، وهو قول للشافعي وهو الصحيح، وللشافعي قول أن فيه الدية وهو مرجوح، لأن ما زالت منفعته مستمرة، ولأن أيضا ظاهره ما زال موجودا لم يقطع، فالظاهر أن فيه الحكومة. المسألة 16: إذا جنى على أنفه فأزال الشم، ذكر ابن قدامة رحمه الله أن في ذلك الدية، وقال لا نعلم فيه خلافا، لأنها حاسة تختص بمنفعته فكان فيها كسائر الحواس كالبصر والسمع والشم والذوق. المسألة 17: دية الشفتين، نقل عدم الخلاف في أن فيهما الدية لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه بسند منقطع أو معضل، وجاء عن علي رضي الله عنه بسند لا بأس به. ثم اختلفوا، فمنهم من قال في كل شفة نصف الدية، وهو قول الأكثر والوارد عن علي وأبي بكر رضي الله عنهما، ومنهم من قال في السفلاء الثلثان وفي العليا ثلث. نقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع، وقال بذلك ابن المسيب والزهري وأحمد في رواية لأن السفلى أكثر أكثر نفعا، وأجيب عنهم باليدين فإنهما يتساويان مع أن اليمنى أكثر نفعا، والقول أول أرجح، ورد عن علي في كل شفة نصف الدية، وأخذ به الجمهور. المسألة 18: دية اللسان، قال لسان الناطق فيه الدية بالإجماع، ثبت ذلك عن علي، وجاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يثبت عنهما والعمدة في ذلك كتاب عمرو بن حزم، وفي اللسان الدية. المسألة 19: إذا جنى عليه فخرس دون قطع لسانه، أي ذهب عليه حاسة التكلم، نعم، أو المقدرة على التكلم، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإذا جنى عليه فخرس وجبت ديته، لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد، ولأنه يعني ذهبت عليه حاسة أو ذهبت عليه منفعة عضو، والكلام من أهم منافع اللسان. المسألة 20: إذا قطع لسانه وهو أخرس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كان أخرس لم تجب فيه دية كاملة بغير خلاف، لذهاب نفعه المقصود منه كاليد الشلاء والعين القائمة. ما معنى العين القائمة؟ يعني ظاهرها أنها صحيحة لكنه لا يرى بها. واختلفوا فيما يجب فيه، فذهب أحمد إلى وجوب ثلث الدية قياسا على اليد كما سيأتي لعله، قياسا طيب فذهب أحمد إلى وجوب ثلث الدية، وقول قتادة وابن شبرمة وجاء عن عمر بسند ضعيف، وحجتهم في ذلك قياسه على اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء، فقد جاء في الحديث بأن فيها الثلث. سيأتي الحديث، حديث حسن عن عمرو شعيب عن أبي عن جده. وذهب مالك والشافعي والحنفية لأن في ذلك حكومة، لأنه لم يرد فيه التقدير شرعا. والقياس المذكور قوي، يعني كثير الشبه. ومن احتاط وجعل حكومة كما ذهب إليه الأكثر كما ترى فهو أحوط. المسألة 21: إذا جنى على لسانه فذهب ذوقه. الذوق ليس منفعته كبيرة كالكلام، أكبر فائدة اللسان هي الكلام، أما الذوق فقد يذهب حتى على المريض، يذهب ذوقه بمجرد مرض، بمجرد الزكام، وليس عليه في ذلك ذهاب منفعة كبيرة. قال بعض الحنابلة والشافعية: فيه الدية. وقال جماعة منهم: فيه حكومة وليس فيه الدية. وصوب ذلك ابن قدامة لأنه ليس فيه الدية، لأن اللسان صحيح والقدرة على الكلام موجودة، وهذا أهم منافع اللسان. وصوب ذلك ابن قدامة فقال: والصحيح إن شاء الله أنه لا دية فيه، لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه، إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده. يعني إذا كان لسان الأخرس نفسه قد مع أنه يذوق فيها ما حكموا لها إلا بثلث الدية، أو بعضهم جعل حكومة كما تقدم المسألة الأولى. فكيف في مسألة الذوق إذا ذهب الذوق يحكم له بالدية؟ هذا فيه بعد، لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه، إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده، لأن كل عضو لا تكمل الدية فيه بمنفعته لا تكمل بمنفعته دونه كسائر الأعضاء. المسألة 22: ذهاب بعض الكلام. على ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب، يعتبر ذلك بحروف المعجم وهي 28 حرفا سوى لا، فإن مخرجها مخرج اللام والألف، فمهما نقص من الحروف وجب من الدية بقدره. يعني إذا نقص مثلا 7 أحرف ذهبت عليه ربع الدية. قال المسألة 23: دية الإنسان الأسنان. لا خلاف بين أهل العلم أن السن فيها 5 من الإبل، ثبت ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء أيضا في كتاب عمرو بن حزم ذلك. ثم ذهب بعضهم إلى أن ذلك في غير الأضراس وجعل في الأضراس ناقتين ناقتين تكمل المئة، كم الأضراس؟ 10، كم 10 أسفل وعشر فوق. ستكون الباقي كم؟ 20 و20 40. نعم، يعني سيبقى كم؟ كم سيبقى من العشر أسفل وعشر فوق؟ يبقى لا كم يبقى من عدد الأسنان فقط؟ 12. 12 من خمس من الإبل يساوي 6، والأضراس 20 من ناقتين ناقتين تكمل الماء. واضح؟ يعني الأضراس 5 في كل جانب تساوي 20 برسم أعلى وأسفل، من ناقتين ناقتين تساوي 40 ناقة، واثني عشر سنا الثنايا والأنياب ونعم الرباعية، 12 في 5 تساوي 60. قال: ثم ذهب بعضهم إلى أن ذلك في غير الأضراس، وجعل في الأضراس ناقتين ناقتين تكمل المئة، مع أن الضرس أشد على الإنسان كسرها، فهذا فيه نظر. وهذا قول سعيد بن مسيب وعطاء، وروي عن مالك وأحمد في رواية، وجاء عن عمر ولم يصح عنه، وثبت عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق أنه جعل في الأضراس بعيرا بعيرا. وأكثر العلماء على أن الضرس والناب والثنية والرباعية كلها سواء 5 من الإبل. لحديث ابن عباس مرفوعا: الثنية والضرس سواء، وجد في الباب وفي البخاري. قلنا حديث ثابت، نعرف أنه في البخاري. البخاري 167. رواية البخاري فيما يتعلق بالأصابع، ثم الزيادة عند أبي داود، زيادة الأصابع سواء، الثنية والضرس سواء. قال: وحديث ثابت سيأتي تخريجه إن شاء الله، وثبت هذا القول عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم كما في مصنف عبد الرزاق، والصحيح في هذه المسألة قول الجمهور. قال: المسألة 24: دية اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء، أي التي تسوست. العين القائمة هي التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة، فذهب بعض أهل العلم أن في ذلك ثلث الدية، وهو قول مجاهد وأحمد وإسحاق، والمقصود ثلث دية العين. ليس المقصود ثلث دية العينين، العين الواحدة 50 فثلث ديتها نعم سيكون نحو 17 ناقة. فذهب بعض أهل العلم أن في ذلك ثلث الدية، وهو قول مجاهد وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن عمر بسند صحيح، واستدلوا على ذلك بحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. وإسناد صحيح لعمرو شعيب، فالحديث حسن، رواه النسائي وغيره. وذهب مالك والشافعي والحنفية وأحمد في رواية إلى أن فيها حكومة، وهو قول مسروق والزهري وأبي ثور بن المنذر، والصحيح القول الأول، وكأنهم لم يبلغوا من الحديث، والله أعلم، أو لعلهم استضعفوا، أو لعل بعضهم استضعفه. من حيث أن قد ذهبت منفعة هذا العضو، فلعلهم استضعفوا الحديث واستنكروا. على كل ظاهره الحسن والحكم عليه، والله أعلم. فإذا لم يثبت الحديث فنعم القول الثاني أصح. قال: المسألة 25، دية سن الصبي الذي لم يثغر، يعني ما قد تبدلت أسنانه. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: فأما سن الصبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال شيء. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافا، وذلك لأن العادة عود سنه، فلم يجب فيها في الحال شيء كنتف شعره، ولكن ينتظر عودها، فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها. انتهى. ثم ذكر كلام المعنى أن السن إن نبتت متغيرة ففيها حكومة. السن 5 من الإبل، ما شاء الله. كيف اكثرنا بيها؟ يعني على الأسنان كلها. نعم، ليس الدين بالرأي، فقد تجب ديات كبيرة، مع أنه لو قتل المسلم فيه دية، وإذا اعتدى على أعضائه قطع اليد اليمنى ثم اليسرى، هذه فيها دية وهذه فيها دية، تجتمع فيه دية. أو جنى على رأسه جناية أذهبت سمعه وبصره، ديتان، يحصل على ديتين وهو ما زال حيا. هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. حتى دية الأسنان أيضا ربما يعني يذهب ويصنع له سنة صناعية بمبلغ يسير، 5 من الإبر ربما 1,500,000 أو أكثر، أو 2 مليون، يذهب ويصنع له سنا ب10,000 من صالح يأخذ الدية. وهذا من حفظ من حكمة الله عز وجل في حفظ الجنايات على المسلم، ما يجتني الإنسان على أخيه المسلم. وفي التحريم أيضا حرمة المسلم وعظم الجناية عليه. قال: المسألة 26، دية اليدين. أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين ووجوب نصفها في أحدهما، لحديث عمرو بن حزم المرسل: وفي اليد 50 من الإبل. وكذلك في حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده من الطريق التي أشرنا إليها في المسألة 7، وفيه قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليد إذا قطعت نصف العقل، وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المسألة 27، ضابط اليد التي تجب فيها الدية. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: واليد التي تجب فيها الدية من الكوع، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها، بدليل أن الله تعالى لما قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كان الواجب قطعهما من الكوع. وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو هذا العظم الذي من جهة الإبهام عند الرسغ، الرسغ هو المفصل، والعظم الذي يلي الإبهام يسمى كوع، الذي يلي الخنصر يسمى كرسوع، والرسغ الوسط المفصل. فإذا قطعت من الكوع فيها الدية. قال: المسألة 28، انقطع يده من فوق الكوع الساعد أو المرفق أو العضد. جماعة من أهل العلم على أن له الدية فقط ولا زيادة له في ذلك، وهذا قول عطاء والنخعي وقتادة وابن أبي ليلى ومالك وأحمد وبعض الشافعية، لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي اليد 50 من الإبل، تشمل لو قطع من الكرسوع وتشمل لو قطع من المرفق يقال قطع يده، ولو قطعها أيضا من المنكب يقال قطع يده. وذهب الشافعي في الأشهر عنه بعض الحنابلة لأنه يجب مع الدية حكومة لما زاد عن الكوع، لأن الدية تجب بقطعها من الكوع، فما زاد ففيه حكومة. وأجيب عن ذلك بأن الدية المذكورة تجب بقطع الأصابع مفردة، في كل أصبع 5 من الإبل، لو قطع أصابعه فقط لوجب 50، لوجب عليه 50 من الإبل، ومع زيادة إلى الرسغ كذلك 50، دل على أن اليد كلها فيها 50، كثرت أو قلت. وأجيب عن ذلك بأن الدية المذكورة تجب بقطع الأصابع مفردة، ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع، فالقول الأول أقرب والله أعلم، ولأن الشرع قال وفي اليد 50 من الإبل، واليد تشمل ما إذا قطعها من الذراع أو من المفصل أو من المرفق، كلها يقال قطع يده. ولا شك أنه كما تقدم معنا إن كانت الجناية خطأ فهذه ديتها، وإن كانت الدية عمدا فله أن يطالب بالقصاص، له أن يطالب بالقصاص. قال المسألة 29: إذا قطع من الكوع ثم من المرفق جنايتين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما إذا قطع اليد من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة، لأن وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول فوجبت بالثاني حكومة، كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف، وهذا أمر صحيح. نعم طيب، هذا هو الصحيح. مسألة 30: إذا جنى عليها فأشلها تجب فيها الدية، لأنه فوت منفعتها فلزمته ديتها، كما لو أعمى عينه مع بقائها أو أخرس لسانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.